لا من اتبع الهدى.
خدمتي وين ما ضايع يم الحسين، كل تعبي وخدمتي وين ما ضايع يم الحسين. يا فرض الخدامة واجب والعلامة، الأمة بإمامة احساس، يا تقوى لكل ناس، يا العايش بنفاس خدامك، كل هاي الخدام نسمعها بكل عام، تحسبها الايام ايامك، نهتف نبقى وياك ما نقدر ننسى، كل دمعة ذكراك وامتالك، ننسى المفجوع جمرة بين ضلوع نطفيها من دموع لخيامة، دمع خدام ينزل لو ان تدري إلك العين تهمل دمع عذري، يا كلمة وماك ومنك خذت فكري، أعيش وياك خادم أمل عمري، يا العايش جن قمر ليه أيامي من السهر، ما عيش بندامة حسيت بسلامة، الأمة بإمامة
وخدمتي وين ما ضايع يم الحسين، يا فرض الخدامة واجب والعلامة، الأمة بإمامة
من باجر تحتار بعمالك تختار، لو جنة ولو نار تختار، يوم تحس هواي فاز الوزع ماي، والقاصد مشاي لديارك، القادم سلطان يشفع للعنوان، ويصير ميزان لكتار، ضبطنا الأملاك لو خادم سماك، يحضر لك مولاك بسرارة، يا سر الكون والكون حمل معنى، يا درب الرحمة لله بمر منه، خدمك اللي احنا مولاي اكسرنا، نفوز بيوم ميعاد جمعنا، ما ظلي من الأمل غير يكتب لي بكل عمر خير، والخادم وسامة مذكور بكلامة، كل أمة بإمامة
وين خدمتي يم الحسين، يا فرض الخدامة واجب والعلامة، الأمة بإمامة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي، أستاذ في الحوزات العلمية في قوم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
مشكورين، أهلا وسهلا بكم والمستمعين عامة.
الله يحفظكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الكرام، فاصل ونبدأ الحوار مع سماحة الشيخ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزادي. موضوع الحلقة التجسس وإفشاء السر. السؤال: هل يجوز التحدث أمام الناس عن الأسرار الشخصية وعن الأمور الخاصة السرية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على هذا السؤال المهم.
الله يحفظكم.
الذي مبتلى به كثير من الناس
في مجتمعنا وفي مجتمعنا الحاضر أصلا،
بعض الناس تصل لهم معلومات، هذه المعلومات الاجتماعية الخاصة الشخصية عن عدة طرق، تارة بشكل مستقيم، تارة بشكل على طريق عن طريق الصدفة، تارة عن طريق أنهم أمنوا هذا الشخص وخبروه أو أخبروه بعدة أمور.
نعم، يعني نحن نتحدث حول بين الزوجين، بين الأصدقاء، بين الجيران،
بين الجيران،
حتى بين الأخوة أصلا،
بين الأقارب.
بين الأقارب.
فهل يجوز الإنسان حينما علم بأن هذه المعلومات أو هذه الأمور سرية وهذه الأمور لا يرضى أصحابها بإفشائها وبإعلانها، هل يجوز للإنسان أن يذهب ويظهر هذه المعلومات للآخرين؟ لا يجوز كشف وإظهار الأمور الشخصية، قد يتسبب بمضرة، بمفسدة، لا سمح الله إذا أفشى هذه المعلومات، أظهر هذه الأمور، يتسبب بمشاكل اجتماعية. فلذلك لا يجوز كشف وإظهار هذه الأمور أمام الآخرين، فيما إذا كانت مرتبطة بوجه ما بغيره أيضا، هي فقط هذه المعلومات عنده، هذه الأخبار عنده، فحينما يخبر الآخرين يكون قد خان الأمانة، هذا من باب الخيانة أيضا والعياذ بالله، أجرنا الله وإياكم، أو كان موجبا لترتب مفسدتين، عائلتين اختلفوا، أو مثلا أناس يطلبون بثأر، ويطلبون بقتل امرئ مثلا، في مجتمعاتنا موجودة،
موجودة
وهذا الشخص مختبئ عند أقاربه، وفلان من الناس يعلم بهذه التفاصيل فيذهب ويخبرهم، تصل الموضوع إلى مثل هكذا مفاسد
قاتل. صح
أو تارة نرى في المجتمع بعض الناس يوصل الأخبار حتى يؤجج نار الحقد، نار المشاكل مخصوص ما بين الأزواج، ما بين الأقارب. لم يكن محضره محضر خير، وإنما كان مثل ما يقال بالأمثال الشعبية محضره محضر
شر. لكن هناك بعض الأمور لربما تكون على بينة أو على خير، يمكن إذا إفشاء السر. يعني هناك بعض الأشخاص يقولون نحن نعمل لجهة معينة، لا تقل لأحد لكي لا يقتلوني، ولكن هذا الشخص يفشي السر.
طبعا إذا كان إفشاء السر لمصلحة المجتمع الإسلامي،
نعم،
أو لمصلحة أناس معينين، فهذا يحكم به العقل والدين أن الإنسان لابد أن يخبر. هذا بعد لا ينزل تحت عنوان
الخيانة
أو إفشاء السر، بالعكس. هذا ممكن ينزل تحت عنوان إصلاح ذات البين، نصيحة، أو مثلا حفظ دماء مسلمين، حفظ دماء مؤمنين، حفظ أمانات. أنا أعلم أنه السيارة المسروقة عند فلان مثلا، أنا أعلم أن المجوهرات، الذهب، ما أدري إيش الذي سرق من فلان عائلة عند فلان شخص مخبأ، أو أعطوه أمانة، أو عند نفس السارق، فأنا أذهب وأظهر هذه المعلومات من باب أنه ماذا، حفظ هذا المال أو حفظ هذه الأمانة.
طب ومن جهة إذا كانت الصديقة تخاف مثلا على أن يرتبط أخوها أو أحد من الأقارب بأن هذه الفتاة غير صالحة، تعرف عنها أمور غير جيدة،
هذا في باب الزواج،
نعم،
وفي كما يقال فقهيا في كتاب النكاح، في موضوع حينما يأتي الشاب يتزوج شابة، أو مثلا شابة فتاة تريد أن تتزوج شابا، فلا بد من إظهار الحقائق حتى لا يتورط الشاب بهذه الفتاة ولا تتورط الفتاة بهذا الشاب، فلا بد من إظهار الحقائق في هذه المواضع. ولكن
حتى لو كانت مثلا تائبة أو مثلا،
ولكن بضابطة إن سئل الشخص.
إن سئل،
يعني أيضا أنا لا ينصح أن أذهب وأتبرع.
يعني
مثلا فتاة كان ماضيها ماضي فاسد، تسمع الغناء، ترتكب بعض المحرمات، لا تصلي، لا تصوم، فتابت لربها، مثل هكذا مورد؟ لا، لابد الإنسان ألا يتكلم في حال لم يسأل.
جميل،
بلي.
جميل سيد.
والتوبة طبعا تجب ما قبلها.
نعم، اسمع لي بفاصل ونكمل إن شاء الله السؤال. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، قبل الفاصل سماحة الشيخ تحدث حول الأسرار الشخصية والأمور الخاصة. السؤال هو يسأل الطبيب النفساني غالبا عن الأمور الشخصية والعائلية للمريض للإطلاع عن أسباب مرضه، للتطرق من خلال ذلك إلى علاجه، فهل يجوز للمريض الإجابة على ذلك؟ هذه كثيرة لدينا الآن في مجتمعنا.
طبعا مثل هكذا أسئلة جدا مهمة في باب العلاجات الطبية.
نعم.
لابد للمكلفين، مخصوص الأخوة المؤمنين، الأخوات المتدينات، أن يعلموا بأن كثير من موارد العلاج هناك بعض القيود تذهب، لا القيود المهمة، مثلا القيود البسيطة. حينما يأتي مثل هذا المورد، حينما يأتي الطبيب النفسي أو النفساني أو طبيب علم النفس ويسأل أسئلة خاصة جدا،
نعم،
خب هنا يوجد مسألة، لابد للطبيب أن يحفظ هذه الأسرار.
أحسن،
لا أن نقول أنه للطبيب له الحق أن يعلم أسرار وخفايا وفي نفس الوقت هو يفشيها
يفضح
أو لا سمح الله يستغل هذه المعلومات لأهواء نفسية.
صح.
فلذلك نرى أنه كثير من الأطباء عندهم أمور، بعضهم من متدين وبعضهم غير متدين، ولكن في مفروض السؤال. نعم، يجوز للإنسان أن يخبر الطبيب المؤمن أو المؤتمن عليه. تارة يكون الطبيب
غير مؤمن
أو غير مسلم مثلا.
نعم.
مسيحي مثلا، غير مسيحي، أو من الديانات الأخرى، ولكن مؤتمن من المجتمع، هنالك ثقة لهذا الرجل، لا بأس. موافي أي مشكلة أن الإنسان يتكلم. لماذا؟ لأنه مثل ما تفضلتم للتطرق من خلال هذه المعلومات لعلاج الحالة المرضية.
إلى أي حد مولانا؟ يعني إلى أي حد يعني الواحد يحكي عن الأسرار؟
إلى الحد الكافي للعلاج النفسي. تارة شاب أو فتاة وقع بمشكلة نفسية، فلا بد أن يبين أسباب هذه المشكلة.
لربما تكون مضرة للطرف الآخر إذا كانت بين زوجين لنفترض، والزوجة تفشي أخبار سيئة عن زوجها.
هنا لا بد بحكمة الطبيب أن يعالجها ولا يؤدي الموضوع إلى الخلاف الزوجي الكبير، ولكن إن أدت هذه الاختلافات الزوجية إلى مرض وإتلاف للأعصاب، إتلاف واقعي، مشاكل نفسية للمرأة، فلا بد من الإخبار. يعني نحن أيضا لا نسمح أنه بسبب خلاف زوجي وضغط من الزوج أن تصبح المرأة لا سمح الله تصل المرأة إلى مرحلة الجنون، أو أن تصل إلى مراحل من المشاكل النفسية أنه تبتعد عن الدين، تبتعد عن الله تعالى. بعض الأزواج مع الأسف يؤذون زوجاتهم ويضغطون عليهم
سيئة. نعم.
من أجل أهوائهم الشخصية، من أجل أمورهم الدنيوية. كثير من الأمثلة، ولو الوقت لا يسعنا، كثير من الأمثلة، بعض الأزواج يضغط على زوجته ويؤذيها لكي لا تطالبه بالمهر، فقد تريد أن تتطلق وتخرج من هذه العلاقة الزوجية السيئة. وهنا
مولانا كمان هناك العكس، يعني هناك أشخاص زوجات يعني يوهم الدكتور النفساني بأن زوجها هو ظالم وهو كذا لكي تكسب المهر.
بلي، وهنا أيضا لا تقوى بهذا العمل، ما عندهم تقوى الذين يعملون بهذا الشيء. فلذلك في أغلب الأحيان نرى أن الأطباء يحاولون فقط علاج الحالة المرضية التي أمامهم، وهذا بعد عملهم، لا أنه يذهب إلى أبعد من ذلك. في هذا الموضوع لابد أن نوجه نصيحة إلى الأطباء الذين يعملون مثلا في المحاكم.
نعم.
أو تشخيصهم يعمل به قضائيا أو يعمل به القاضي، هؤلاء لابد أن يعملون بتقوى الله تعالى.
هنا هل لديهم الحق أن يفشوا السر مثلا لكي يدافعوا عن؟
هنا إن كان السر واقعي، إن كان السر واقعا يعطيها الحق الشرعي، يعطيها الحق بشكل منصف، نعم يجب أن تقول. يجب
لا ربما أن كانت كاذبة ولكي تظلم الطرف الآخر.
والكذب محرم، وظلمها لزوجها محرم، وكل أموال أو كل شيء تأخذه بهذا الطريق، طريق الباطل وطريق الكذب والادعاء الخاطئ الكاذب، تحاسب عليه في الدنيا والآخرة.
حتى لو كانوا مدعيين بالإيمان وبالتقوى،
حتى لو كانوا يظهرون كل هذا
المال كله حرام بحرام،
حرام بحرام إن لم يكن حقها واقعا وشرعا.
نعم. سماحة الشيخ، إلى هنا ننهي هذه الحلقة أحسنتم بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين، وأيضا لكم مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول التجسس وإفشاء السر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا لسان الصباح بنطقه تبلده، وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلده، وأتقن صنع الفلك الدواري مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعدا عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل، والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصبا بمفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة. وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع. وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال. أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها. وتب لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي. وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي، في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتي، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، من ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقام عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم.
حي على الصلاة 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 حي على الصلاة.
Thank you. الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجوب متابعة المأموم لإمام الجماعة في الأفعال دون الأقوال عدا تكبيرة الإحرام. كان كلامنا ولا يزال في أحكام صلاة الجماعة، ومن أحكام صلاة الجماعة يجب على المأموم متابعة إمام الجماعة في الأفعال كالركوع والسجود والقيام والجلوس، فيجب على المأموم أن لا يتقدم على إمام الجماعة فلا يركع ولا يسجد ولا يقوم قبل إمام الجماعة، ولا يتأخر المأموم عن إمام الجماعة تأخرا كثيرا، فلو رفع إمام الجماعة رأسه من الركوع أو السجود فيجب على المأموم متابعته ولا يتأخر عنه كثيرا. ويتبادر هنا سؤال، وهو: هل تجوز المقارنة في الأفعال بأن يركع المأموم مع إمام الجماعة أو يسجد معه؟ الجواب نعم يجوز، ولكن الأفضل أن يتأخر عنه قليلا. وقد يسأل سائل: هل تجب المتابعة في الأقوال كقراءة التسبيحات الأربع وذكر الركوع والسجود والتشهد؟ الجواب: لا يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الأقوال، فيمكن للمأموم أن يبتدئ بذكر الركوع وهو سبحان ربي العظيم وبحمده قبل إمام الجماعة، وهكذا بالنسبة إلى التشهد والتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة، بأن يبدأ المأموم قبل الإمام ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام أو يقارنه في الأقوال عدا تكبيرة الإحرام، فلا يجوز للمأموم أن يتقدم على إمام الجماعة في تكبيرة الإحرام بأن يكبر قبل الإمام، وإذا تقدم فيها على الإمام انفرد في صلاته. سؤال: هل تجوز المقارنة في تكبيرة الإحرام بأن يكبر المأموم مع الإمام بدون تأخير؟ الجواب: لا تجوز المقارنة، فيجب على المأموم أن ينتظر الإمام إلى أن يفرغ من ذكر التكبير ثم يكبر، فلا يسبقه ولا يقارنه في التكبير. سؤال: هل يجوز للمأموم أن يسلم قبل الإمام؟ الجواب: نعم، ولكن الأفضل أن يتابع المأموم الإمام في الأقوال خصوصا مع السماع، أي يسمع إمام الجماعة ما يقول، وفي التسليم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفرق بين حكومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكومة علي عليه السلام. الفارق الأساس بين أمير المؤمنين عليه السلام في عهد حكومته وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أيام حياته وعهد حكومته هو أن الخنادق كانت في عهد الرسول مشخصة ومتميزة تماما، خندق الإيمان وخندق الكفر. أما المنافقون فكثيرا ما كانت الآيات القرآنية تشير إليهم وتحذر منهم وتقوي صفوف المؤمنين في مواجهتهم وتضعف من شوكتهم، أي أن كل شيء كان في النظام الإسلامي في عهد الرسول واضحا تمام الوضوح، وكانت الصفوف مفروزة بشكل صريح، فطائفة على الجاهلية والكفر والطاغوت، وأخرى على الإيمان والإسلام والتوحيد. ومن الطبيعي أن كل واحدة من هاتين الطائفتين كانت تضم صنوفا شتى من الناس، لكن الصفوف كانت مميزة وواضحة كل الوضوح. أما في عهد أمير المؤمنين عليه السلام فكانت المشكلة الكبيرة في تداخل الصفوف والخنادق، وهذا هو السبب الذي جعل للفئة الثانية أي الناكثين وضعا مقبولا ومبررا، وكان كل مسلم يتردد كثيرا في محاربة شخصيات من أمثال طلحة أو الزبير، فالزبير هو ابن عمة الرسول وكان من الشخصيات البارزة والمقربة إليه، حتى أنه بعد عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان ممن اعترضوا على السقيفة الدفاع عن أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن الأمور بخواتيمها، نسأل الله أن يجعل عاقبتنا إلى خير، فقد يؤثر حب الدنيا ومظاهر الحياة في بعض الناس إلى درجة تجعل المرأة يشك حتى في الخواص، فما بالك بالعوام. وعلى كل الأحوال كانت الظروف آنذاك عصيبة حقا، ولا بد أن الناس الذين صمدوا مع أمير المؤمنين عليه السلام وحاربوا إلى جانبه كانوا على قدر كبير من البصيرة. والشاهد على هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام: لا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر. فلا بد من توفر البصيرة بالدرجة الأولى، ويستدل من هذه التداخلات على طبيعة المشاكل التي واجهت أمير المؤمنين عليه السلام، وعلى الأساليب الملتوية التي اتبعها الناس الذين حاربوه. ففي صدر الإسلام كان هناك أفكار خاطئة كثيرة تطرح في الساحة، ولكن كانت تنزل آية قرآنية تفندها بصراحة، سواء وقتما كان النبي في مكة أم في المدينة. فسورة البقرة على سبيل المثال، وهي سورة مدنية، عندما ينظر المرء فيها يراها حافلة بصور من التحديات والاشتباكات بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمنافقين واليهود، حتى أنها تناولت التفاصيل الجزئية واستعرضت الأساليب التي كان يتبعها يهود المدينة في إيذاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسيا، ومنها لا تقولوا راعنا كما جاء في التنزيل وما شابه ذلك. وجاءت أيضا سورة الأعراف، وهي سورة مكية زاخرة بمحاربة الخرافات، وكرس فصل منها للحديث عن تحريم وتحليل أنواع اللحوم في مقابل التحليل والتحريم الزائف الذي اصطنعه الناس لأنفسهم يوم ذاك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه هي المحرمات الحقيقية، وليست تلك التي اصطنعتموها أنتم لأنفسكم من أمثال البحيرة والسائبة وما شاكل ذلك. وكان القرآن يحارب هذه الأفكار بصراحة. أما في عهد أمير المؤمنين عليه السلام، فقد كان أعداؤه يستغلون تلك الآيات القرآنية، وهذا ما صعب كثيرا من مهمة أمير المؤمنين عليه السلام، فقد قضى عليه السلام مدة خلافته القصيرة في أمثال هذه المصاعب والمعضلات. وفي مقابل هؤلاء كانت جبهة علي نفسه، وهي جبهة قوية حقا، وفيها رجال كعمار ومالك الأشتر وعبد الله بن عباس ومحمد بن أبي بكر وميثم التمار وحجر بن عدي، فقد كانوا شخصيات مؤمنة ذوي بصيرة ووعي، وكان لهم دور مؤثر في توعية الناس الآخرين. فكان من جملة المواقف الجميلة في عهد أمير المؤمنين، ويعزى جمالها طبعا إلى الجهود الطيبة لهؤلاء الأكابر، إلا أنها في الوقت ذاته كانت مريرة بسبب ما لحقهم من جرائها من عناء وعذاب، هو مسيرهم نحو الكوفة والبصرة من بعد ما هب طلحة والزبير وغيرهما واستولوا على البصرة وأرادوا المسير منها نحو الكوفة، حيث أرسل أمير المؤمنين عليه السلام الإمام الحسن عليه السلام وبعض هؤلاء الأصحاب، وكان لهم مع الناس في المسجد مداولات وأحاديث ومحاجات تعتبر من المواقف المثيرة وذات المغزى العميق في تاريخ الإسلام. ولهذا السبب يلاحظ أن الهجمات الأساس لأعداء أمير المؤمنين عليه السلام وجهت صوب هذه الشخصيات ضد مالك الأشتر وضد عمار بن ياسر وضد محمد بن أبي بكر وضد كل من وقف إلى جانب أمير المؤمنين عليه السلام منذ البداية، وأثبتوا صلابة إيمانهم وسلامة بصيرتهم. ولم يتورع الأعداء عن كيل أنواع التهم لهم والسعي لاغتيالهم، ولهذا قضى أكثرهم شهداء، فاستشهد عمار في الحرب، واستشهد محمد بن أبي بكر بتحايل أهل الشام، وكذا استشهد مالك الأشتر بحيلة من أهل الشام، وبقي البعض الآخر ولكنهم عادوا واستشهدوا على نحو قاس وفجيع بعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه هي الظروف التي عاشها أمير المؤمنين في حياته وفي عهد حكومته. ولو أردنا الخروج بنتيجة ملخصة عنها لقلنا إنها كانت حكومة قوية، ولكنها في الوقت ذاته مظلومة ومنتصرة، بمعنى أنه استطاع قهر أعدائه في أيام حياته، واستطاع من بعد استشهاده مظلوما أن يتحول إلى شعلة وهاجة على مدى تاريخ الإنسانية. ولا شك في أن المرارة التي ذاقها أمير المؤمنين عليه السلام خلال هذه الفترة تعتبر من أشد وأصعب المحن في التاريخ.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله. لون وأرض أفصح بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد في الطفي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.